إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، وهكذا في منى أيام التشريق، وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم رفع أصبعه إلى السماء وجعل ينكتها إلى الأرض: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. يقول ذلك مرارا. فلأهمية حرمة المسلم، حرمة دمه وماله وعرضه، خطب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الجمع الغفير، وفي ذلك المكان المعظم، وفي ذلك الزمان المحرم، وبين حرمة دم المسلم وماله وعرضه كحرمة ذلك اليوم وذلك الشهر وتلك البلدة. وهكذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي فلا تتظالموا فيظلم بعضكم بعضا، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر، وكما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشح هو أشد البخل، هذا من معانيه. ألا فلنتق الظلم بأنواعه، وأعظمه الإشراك بالله، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا يجب أن نبتعد عن المظالم، ومن أصاب مظلمة من أخيه فليتحلل. قبل أن يموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصاب مظلمة فليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا متاع، وإنما الحسنات والسيئات. فمن ظلم أخاه في دم أو مال أو عرض فليتحلل من هذه المظلمة، إذ أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة مما يتعلق بهذه الحقوق الدماء، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يقضى به بين العباد يوم القيامة في الدماء، أي فيما يتعلق بحقوق العباد بعضهم من بعض. وأما فيما يتعلق بالظلم الذي بين العبد وربه، أو بالأعمال التي بين العبد بالعمل الذي بين العبد وخالقه، الصلاة، كما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فليحذر كل امرئ على نفسه من أن يظلم نفسه، فإن الظلم عاقبته وخيمة، ويجد الإنسان أثر ظلمه في حياته قبل مماته، فإن الله عز وجل يملي للظالم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أهلك الله أمما كانوا أشد منا قوة وأكثر عددا وعدة بسبب ظلمهم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وحقوق العباد أمرها خطير وعظيم، لأنها مبنية على المشاحة كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر العباد من مغبة هذه المظالم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية لجمع الصدقات، فجاء فقال: هذا لكم يا رسول الله، وهذه هدية أهديت إلي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: ما بال عامل أبعثه على أمر من أمور المسلمين فيأتي فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لئن أخذ أحدكم شيئا من ذلك بغير حقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا فله رغاء، أي صوت، وإن كان بقرة فلها خوار، وإن كان شاة جاءت تيعر، أي تصيح، حتى يفضح ذلك الآخذ لها بغير حق. يأتي يحمل ما أخذ أمام الأولين والآخرين، وفي الدنيا ربما يتخفى من الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، بينما يوم القيامة يأتي حاملا ما أخذه أمام الأولين والآخرين، وما أخذه له صوت لتعظم فضيحته، والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يأتي إنسان بشيء أخذه بغير حق فيحمله يوم القيامة ويؤاخذ بما أخذ. وجاء من حديث عدي بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه إلا جاء به يوم القيامة فقام رجل أسود فقال: يا رسول الله، خذ عني عملك. قال له: ما بالك؟ أي تقول هذا الكلام؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: نعم، وأنا أقول: من استعملناه على عمل فليأتي بقليله أو كثيره، فما أوتي منه أخذ، وما لم يعطى لم يأخذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه في يوم خيبر: جاء رجال فجعلوا يقولون: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد. فقال عليه الصلاة والسلام: أما فلان فلا، لعباءة غلها، أي أخذها من الغنيمة قبل قسمتها بسبب عباءة. وهكذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا يقال له كركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فمات، أي جاءه سهم عائر فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار بسبب عباءة غلها، أي أخذها من المغنم قبل قسمتها. فليحذر العبد من أن يأخذ شيئا بغير حقه ومن غير حله، وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان شيئا يسيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال امرئ بيمينه وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، أي وإن كان على قدر السواك، وإن كان قضيبا من أراك، أي سواك. وهكذا لا يجوز أن تحتال على أموال الآخرين بغير حق بصورة القرضة وأنت عازم على إتلاف مال أخيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعينه على الأداء والقضاء، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا أخذت أموال غيرك لقصد الإتلاف يتلفك الله، يتلفك الله. وأيضا لا تأخذ مال أخيك بصورة الهزل واللعب. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن من حديث السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه: من أخذ أو قال: لا تأخذن مال أخيك جادا ولا لاعبا، جادا ولا لاعبا. ومن وجد عصا أخيه وفي بعضها صاحبه فليرددها إليه ولو عصا، وجدتها تعيدها إلى صاحبها. ومعنى قوله لاعبا أي على وجه الهزل والضحك والمزاح، فتأخذ مال أخيك، هذا محرم عليك. فاحذر عبد الله على نفسك من حقوق الآخرين ومن المظالم، فإن ذلك سبب لتلفك ولنزول عقوبة الله وسخطه عليك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الحقوق التي لا يجوز حبسها عن أصحابها الزكاة، الزكاة، ومنعها سبب لعذاب أصحابها: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن العقوبات العاجلة التي تشمل البلاد والعباد منع القطر من السماء وحصول القحط، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فالحذر الحذر عباد الله من منع الزكوات عن أصحابها ومن منع الحقوق عن أصحابها، والحذر الحذر من المظالم، ومن ذلكم الغيبة والنميمة، والواجب التحلل، فإن أخذ الحقوق بغير حق هو الإفلاس بعينه وهو الخسار العظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ هذا لفظ مسلم. وجاء في غير مسلم: من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا إفلاس، وهو مذكور في أبواب الفقه. الإفلاس من كثرت عليه الديون على ما عنده من الأموال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أعظم الإفلاس وحقيقة الإفلاس، فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، جاء وقد قذف هذا، أي رماه بالزنا، وشتم هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. أين الصلاة التي لقي الله بها؟ وأين الصيام؟ وأين الصدقة؟ وأين كذا وكذا؟ ذهبت بسبب المظالم، فصار مفلسا، فصار مفلسا، ذهبت حسناته ولم توفي بحقوق الآخرين، فأخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. هذا إفلاس عظيم وخطير عباد الله، فلنحذر على أنفسنا من الإفلاس، والواجب التحلل من المظالم والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وإتباع السيئة بالحسنة وأداء حق الله، فهو أعظم الحقوق عبادة الله تبارك وتعالى وحقوق المخلوقين، والتحلل من مظالم الآخرين، والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى وتحقيق التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وإننا وغيرنا نعاني من قلة الأمطار وتأخرها عن إبانها وشح الأمطار وتغور المياه، فالواجب أن نحدث توبة وأن نكثر من الاستغفار وأن نبتهل إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وأن نلح على الله تبارك وتعالى بالسقيا حتى يرحمنا وحتى يغيثنا وحتى ينشر رحمته في البلاد والعباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين وأعوانهم، اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين وأعوانهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، والحمد لله رب العالمين.